عن هالناس مش بدرو.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتقدم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية، إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، راجيا من المولى عز وجل أن يأتي العيد القادم وقد من الله على الأمة بالنصر والتحرير. كل عام وأنتم بألف ألف خير. وإلى العناوين الرئيسية. بعد العجز أمام صواريخ المقاومة، عدوان صهيوني واسع على المدينتين وعلى المدنيين ومنشآت غزة. صواريخ غزة وانتفاضة الداخل الفلسطيني يثيران الرعب في كيان الاحتلال الصهيوني. وردود أفعال عربية وإسلامية مساندة وداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. وجهت المقاومة الفلسطينية في غزة ضربة صاروخية ب15 صاروخا استهدفت منطقة ديمونا في النقب المحتل، و50 صاروخا استهدفت أسدود المحتلة. وفي وقت سابق كشفت المقاومة أن الضربة الصاروخية الكبيرة التي وجهتها فجر الأربعاء لتل أبيب ومطار بن غوريون استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH-85 تيمنا بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة. وأضافت أنها استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل، واعترف العدو بمقتل 3 من مستوطنيه وإصابة آخرين ووقوع أضرار كبيرة في القصف القسامي. وعن استهداف المقاومة منطقة ديمونة في النقب المحتل يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
ديمونة هي هدف للمقاومة الفلسطينية، وقد حصل ذلك في العام 2014 عندما سقطت بعض الصواريخ حول هذه المنطقة، وكان ضمن الاستهدافات التي تطال بعض المواقع الرمزية والتي لها أهمية استراتيجية. مفاعل ديمونة المعروف بأن المفاعل أو المنطقة ديمونة التي يوجد فيها المفاعل النووي الذي هو أكثر النقاط حساسية يحتل مكانة خاصة في الإجراءات الصهيونية، ويجب حماية هذا المكان بشكل دائم ومنع التهديدات من أن تطلع. من دون شك أن المقاومة ترفع في ذلك من سقف تهديدها وسقف ضغطها، وهذه المسألة ستكون ضمن الحسابات الصهيونية. كما أن المقاومة طالت يعني في مناطق قريبة من قطاع غزة وبعيدة في منطقة النقب بعض المنشآت العسكرية وبعض المطارات، وهذه أيضا تحمل مؤشرات حول قدرة المقاومة على المناورة في اختيار الأهداف وتوسيع نطاقها وتوسيع نطاق الضغط على كيان الاحتلال. وهذه القضية تأتي في يعني في سياق عدم قدرة كيان الاحتلال على فهم طبيعة المواجهة ولا على مستوى تنبؤات، لأن كيان الاحتلال تفاجأ بسيناريوهات، تفاجأ بالقدرات الموجودة لدى المقاومة، تفاجأ بوتيرة إطلاقها للصواريخ، كما تفاجأ بقدرتها على تركيز هذه الرشقات الصاروخية واختراق الدفاعات المتمثلة بالقبة الحديدية.
إذن مشاعر غير مسبوقة من الخوف على الحاضر والمستقبل يعيشها الصهاينة بسبب فقدان قيادة الكيان أي رؤية للخروج من أزمة صواريخ غزة الثقيلة والمتطورة. تفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
في ظل ذهول الصهاينة من كثافة الصواريخ التي أمطرت المقاومة بها تل أبيب وسط فلسطين المحتلة، انتظر المستوطنون بفارغ الصبر أن يخرج عليهم رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو وبقية المسؤولين لوضع تصور أو خطة للخروج من أزمة الخوف والإحباط والإرباك غير المسبوق التي يعانيها الكيان العبري، إلا أن هؤلاء خرجوا بتصريحات مقتضبة أثارت السخط وزادت الأمور غموضا لدى الأوساط الصهيونية.
حصل اليوم أمر غير مسبوق بقصف تل أبيب وجوش دان ووسط إسرائيل وتصريحات نتنياهو وغانتس وكوخافي وأرجمان نسخة مكررة لكل التصريحات السابقة، وكل مواطن إسرائيلي انتظر ساعة ونصف أمام التلفاز ليستمع إليهم لم يجد أي شيء جديد. والسؤال الكبير، هل نتنياهو وبقية القادة يدركون أن ملايين الإسرائيليين هذا المساء أصابتهم الدهشة مما حصل؟
الأوساط الصهيونية تحدثت عن المفاجآت بعد قصف تل أبيب وغوش دان وعسقلان وغيرها، وهو التطور في المنظومة الصاروخية للمقاومة في غزة والتي لعبت فيها إيران ومحور المقاومة دورا مهما في وصولها إلى قطاع غزة. هناك تطور في تكنولوجيا الصواريخ لدى حماس، وهذا لم يأتي من فراغ. هناك عنوان وهو إيران التي عملت لسنوات طويلة جدا لتهريب السلاح والتكنولوجيا وكمية المتفجرات وصاروخ حلون أحدث انفجارا هائلا يشير إلى حجم التطور لهذه الصواريخ. وأخيرا، مشاعر الخوف والحيرة التي سيطرت على المستوطنين زادتها مشاعر خوف أخرى بعد انتفاضة الشباب الفلسطيني في اللد وبقية المدن المختلطة، حيث وجد الصهاينة أنفسهم حبيسي المنازل لا يأمنون التجول في الطرقات لا سيرا على الأقدام ولا في السيارات.
هذا ويتواصل رد المقاومة الفلسطينية على اعتداءات العدو الصهيوني، حيث نفذت عملية نوعية استهدفت قوة للاحتلال بصاروخين ضد الدروع من نوع كورنيت في منطقة نتيف هعسرة مقابل قطاع غزة. وتحدثت وسائل إعلام العدو عن سقوط 3 قتلى صهاينة جراء الاستهداف وحالات أخرى ميؤوس منها. وتوعدت سرايا القدس كيان الاحتلال في بيان لها بأنها ستلقنه درسا في هذه المواجهة.
إننا مستمرون في جهادنا وماضون في معركتنا هذه، ولن نتراجع في مقاومتنا مهما كان الثمن والتضحيات، وسنثبت للعالم أجمع أن غزة بمقاومتها ستبقى سيفا للقدس، ولن تكون يدها إلا عليا إن شاء الله على قاعدة وإن عدتم عدنا.
زفت كتائب القسام استشهاد القائد القسامي المجاهد باسم عيسى قائد لواء غزة في كتائب القسام وثلة من القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة. وتعقيبا على اغتيال عيسى قال قائد كبير في المقاومة أن فصائل المقاومة بنت خططها وجهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة، وأن استشهاد أي قائد من المقاومة لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفوان. وكانت الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة الأربعاء الأعنف منذ بدء العدوان، خاصة في ساعات الصباح الأولى ما رفع عدد الشهداء والجرحى بشكل كبير. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل يوسف حمدان.
مئات الصواريخ الإسرائيلية سقطت على غزة في وقت قصير. المقرات الأمنية والشرطية ومواقع المقاومة جرى تدمير جزء كبير منها، تدمير لم تسلم منه الأبراج المدنية التي استهدفت إسرائيل اثنين منها بشكل مباشر.
احنا في فداء القدس كلنا، وكل الصراع بحاول يفرض سيادتهم وبالبلطجة وبالعنجهية لن يكون ولن يحدث إن شاء الله تعالى.
ومع استمرار الغارات الإسرائيلية ارتفعت أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير.
البنت مش لاقينها خالص، انت تفتينا هذا جرام اليهود، هذا إرهاب اليهود بيستهدف الأطفال.
بينهم هذه المرأة التي فقدت ابنها وزوجته وحفيدتها بعد سنوات من فقدان نجل آخر بذات الطريقة وذات الموعد.
نعم، فقدت شهيد في 2014 في رمضان، دفنت في 28 رمضان، والحين ابني وضعه الدكتور الدكاترة بيقول ادعوا له بس، واحنا على هذا الدرب في سبيل المسجد الأقصى.
وتؤكد المقاومة الفلسطينية التي استطاعت ضربة الأبيب بمئات الصواريخ أن لديها الكثير من المفاجآت، والتي كان إحداها تدمير جيب عسكري بصاروخ الكورنيت.
المقاومة ما زالت ترد على هذا العدو القصف بالقصف والرد بالرد، وهي معادلة جديدة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وما زالت مستمرة في ضرباتها تجاه أراضينا المحتلة.
بالنار وبكثير من الدمار الذي توزعه طائراتها تحاول إسرائيل فرض إرادتها على المقاومة التي ترد دوما بطريقة مفاجئة ومخالفة لكل التوقعات.
وكيف بدأ المشهد في الضفة الغربية ومدينة اللد المحتلة بعد إعلان حالة الطوارئ فيها؟ تفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
كرست المقاومة الفلسطينية معادلات جديدة مع الصهاينة بعد أن جعلت كل منشآتهم وتجمعاتهم وقواعدهم الاستراتيجية في مرمى نيرانها، فإلى جانب القتلى والجرحى الذين وقعوا بنيران المقاومة وشل الحياة العامة جرى تعطيل الملاحة الجوية في مطار اللد، واستهدفت خزانات النفط في عسقلان وقواعد عسكرية.
كان مرحلة جديدة غيرت كل موازين القوى على صعيد الصراع مع الجانب الإسرائيلي، وبنفس الوقت أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة لن تكون كما كانت سابقا.
الأمر الأخطر هو اشتداد حالة الانتفاضة داخل فلسطين المحتلة، أذاق فيها الفلسطينيون المحتلة الذل ودفعوا مستوطنيه للهروب من يافا وعكا واللد. اللد التي أعلن الصهاينة فقدان السيطرة الأمنية عليها شكلت عاصمة انتفاضة أراضي العام 48.
ما تقوم به المخابرات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة الماضية بالاتصال برؤساء بلديات ومجالس محلية عربية تهددهم بأن يقوم بمنع هذه المظاهرات. أنا أقول لهم إياكم، يا ويلكم إذا بتغلطوا بتصلح مجلسكم بركنا.
وفي الكدس المحتلة هاجم الاحتلال المعتكفين في الأقصى بالرصاص والغاز السام، والذين ردوا بما تيسر لهم من حجارة. الشيخ جراح أيضا واصل المتضامنون مع سكانه التوافد إليه كاسرين الحواجز العسكرية لتدور راح المواجهات الليلية مع الجنود.
كم مرة قمعوهم ومع ذلك بيرجعوا، جيل الإصرار والتحدي والرباط والصمود، ونحن نراهن على هذا الجيل إنه هو جيل النصر إن شاء الله.
باب العمود كذلك كان مسرحا للانتفاض على الاحتلال، فيما لفت الضفة بمواجهات عنيفة أسفرت عن شهيدين في مخيم الفوار قرب الخليل وفي طباس شمال الضفة، إلى جانب ثالث ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز زعترة جنوبي نابلس.
وعن رد المقاومة على العدوان الصهيوني وتداعياته على مستوى الكيان الصهيوني يقول رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ماهر حمود:
ذات نكهة مميزة، أولا لأنها أتت بعد فترة من الاطمئنان أو فترة من عدم الاشتباكات وتساؤلات كثيرة ظهرت على السطح، أين المقاومة وما هو المستقبل ولماذا سلاحها ولماذا تراكم السلاح، هذه من جهة. من جهة أخرى شيء جديد هذا الحجم من الصواريخ وهذه الخريطة الواسعة التي وصلت إليها الصواريخ. النقطة الثالثة أظن يعني وليست من صنع يدنا ولكنها من الصهيوني، حيث أصوات كثيرة في داخل الكيان الصهيوني تحمل نتنياهو مسؤولية الموضوع بأنه أشعل الحرب من أجل أن ينقذ نفسه من الفشل السياسي ومن القضاء والفساد. نقطة رابعة أنه أيضا المشاركة الفلسطينية في داخل القبط الأخضر 48 مميزة جدا في اللد وفي غير ذلك. نقطة خامسة هذا الحجم من التعليقات الإسرائيلية التي تقول أنه انتهى حلم، انتهى الحلم الصهيوني وليس دولة آمنة وإلى آخر ما هنالك من التعليقات. هنالك انتصار حقيقي، طبعا دائما نتذكر قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
تتواصل ردود الفعل العربية والإسلامية المساندة للشعب الفلسطيني، حيث أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة. إلى تقرير الزميل علي برايدي.
جددت المرجعية الدينية في النجف الأشرف مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للمحتلين الذين يسعون إلى قدم المزيد من أراضيه وتهجيره من أجزاء أخرى من القدس الشريف. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمرجع السيد علي السيستاني، دعت المرجعية الدينية الشعوب الحرة إلى دعم ونصرة الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المسلوبة، مشيرة إلى أن المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخليهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات. وسألت المرجعية الدينية الله تعالى أن يعين الفلسطينيين ويمدهم بنصر منه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: بعد العجز أمام صواريخ المقاومة عدوان صهيوني واسع على المدنيين ومنشآت غزة. صواريخ غزة وانتفاضة الداخل الفلسطيني يثيران الرعب في كيان الاحتلال الصهيوني. وردود أفعال عربية وإسلامية مساندة وداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. سمعنا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ومعادلة الردع الفلسطيني. لكن بداية أعزائي المستمعين، سنستمع وإياكم إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين تكلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12 ألف دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 2,000 دولار فقط، وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع النشط الاجتماعي في مخيم الميومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه.
سيد وليد، السيدة نهواند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أنه شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني أنا بالبداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهواند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12 ألف دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن ينكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قل للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأنروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأنروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطورة الموضوع. يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذرهم.
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد هذه الفقرة، فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيم المية والمية الأستاذ وليد أحمد. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم، محور حديثنا غزة ومعادلة الردع الفلسطيني. أيها الكرام، تكثر الأسئلة على صعيد المنظومة السياسية والأمنية داخل الكيان وتتعدد إجاباتها وتتشابك عن المخرج السياسي من جولة التصعيد الحالية ومتى كيف يمكن إنهاؤها، والسؤال الملك الذي توج في هرم التساؤلات يتمحور حول أي تدخل عسكري من غزة دعما لضفة، وهذا هو السؤال أكثر ما يشغل بال صاحب القرار في تل أبيب، وهو ما يعمل عليه الآن، حيث إن باتجاه منع تثبيت تلك المعادلة أو أقله الحد من تأثيراتها على مجمل الوضع القائم. وفي غمرة هذه الأسئلة كاد العديد من المعلقين الصهاينة أن الفلسطينيين سجلوا صورة انتصار في بداية الجولة لهذه المواجهة الحالية، فيما اتهم العديد من ساسة الكيان بنيامين نتنياهو بالتسبب بشحن الأجواء في الأقصى وتأجيج الجولة الحالية. قراءة وتداعيات المواجهة على صعيد الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل محمد صافي.
يسيطر الشعور بالخيبة والإرباك على الصهاينة في ظل عدم ثقتهم بقيادتهم السياسية والعسكرية وقدرتها على تخليصهم من تحت نيران صواريخ قطاع غزة التي وصلت إلى القدس المحتلة وتل أبيب وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة. هذا الشعور عبر عنه مسؤولون ومحللون صهاينة، رأوا أن الحكومة الصهيونية تورطت بالتصعيد في القدس فحصدت هزيمة واضحة على كل المستويات. تهديدات محمد ضيف وما حصل من إطلاق صواريخ والمهلة التي أعطيت لإسرائيل تدل على أنه ليس لدينا ردع مقابل حماس، فحماس تدير المواجهة وليس نحن. لقد رأينا صورا تكسر القلب لمئات الإسرائيليين يفرون من حائط المبكى ونقوم بإجلاء الإسرائيليين من أحياء القدس. ففي أي وقت فر الإسرائيليون في شوارع القدس نتيجة إطلاق الصواريخ من غزة؟ هذا يحصل الآن. التعليقات الصهيونية رأت أن نتيجة جولة المواجهة واضحة ومحسومة، وهي صورة الانتصار الكبيرة التي حققتها المقاومة في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى لإطلاق الصواريخ نحو القدس المحتلة.
حماس وفق المشاهد بات لديها صورة انتصار، وقد حددت حماس صيغة جديدة وهي إذا واجهتم الفلسطينيين في الشيخ جراح وباب العمود والأقصى فإننا قادرون على دفعكم جميعا للانبطاح وأن يفر أعضاء الكنيسة منها. فما حصل هو أمر غير مسبوق في ردع حماس لإسرائيل. حماس قالت الكلمة الأخيرة وحددت خطوط ردع تستطيع الذهاب بعدها برضا.
نحن نسير وفق السيناريو الذي بنته حماس منذ بداية الأحداث، حيث حددت حماس نقطة الذروة في يوم القدس، وقد قصفت الأحياء اليهودية في القدس لأن ذلك يثبت وضعها كحامية للقدس. فقد سجلت حماس إنجازا ضخما لأنه يظهرها على مستوى الشارع الفلسطيني كمن تلتزم بشعاراتها، فهي لا تقول فقط أن الأقصى في خطر، وهي تظهر للجمهور الفلسطيني أن كلمة محمد ضيف هي كلمة حقيقية.
أوساط صهيونية حملت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مسؤولية ما حصل، تعبيرة أنه لولا دعمه لاستفزازات جماعات اليمين الصهيونية في القدس والشيخ جراح لما واجه كيان الاحتلال هذا الوضع السيء والمربك.
نشكر الزميل محمد الصافي على هذا التقرير. مستمعين لك، ماذا في معادلة المقاومة اليوم عن عملية الردع ووحدتها على المستوى الفلسطيني؟ كيف يتناول كيان الاحتلال هذه المعادلة اليوم وسبل الحد من تأثيرها؟ حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. عن معطيات معادلة الردع الفلسطينية وتداعياتها على مستوى كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أهلا ومرحبا بك دكتور، شكرا لحضوركم معنا. الدكتور أسامة الحاج أحمد، حياكم الله. دائرة العدوان دكتور تتسع في موازاة اتساع دائرة الردع الفلسطينية، هذا ما خلص إليه المتابعون على مستوى الأحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية أو بالتحديد الأراضي الفلسطينية، قطاع غزة، الضفة، والداخل المحتل. ما الذي تشي به هذه التطورات دكتور؟
أول مساء الخير لك وجميع المستمعين أينما كانوا، وفي البداية نوجه كل التحية لشعبنا الفلسطيني الرب القاوم والصامد الذي التحم وتوحد في القدس وفي الضفة وفي قطاع غزة
الحمد لله،
وفي أم الفحم وجنين ومدرسة 48. هذا الشعب اللي توحد خلف القدس بالتأكيد يعني سينتصر، وبالفعل يعني اليوم يعني لمسنا من خلال يعني جنون القصف الصهيوني على قطاع غزة. هذا القصف الهمجي لمسنا أن الشعب الفلسطيني وأن المقاومة بالفعل حققت الرجع المطلوب وقد حقق وأوجعت الكيان الصهيوني في عمق يعني الكيان.
نعم.
أكيد يعني أن بالفعل بالإمكان الانتصار على الكيان الصهيوني، وبالإمكان يعني المقاومة أن تنتصر أكثر وأكثر إذا يعني وجدت بالفعل يعني وحدة وطنية ودعم من محور المقاومة في إرادة صلبة وإرادة قولية. شعبنا الفلسطيني يقدم اليوم كل تضحيات وهو يقود العالم العربي، يوجه العديد من الرسائل، أهمها رسالة للكيان الصهيوني بأن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء. وأن الشعب الفلسطيني في منطقة 48 حاول أصل وحاول نزع الهوية الوطنية الفلسطينية والإسلامية، لكنه هذا الاحتلال فشل على مدار 70 عام من الاحتلال. والشعب الفلسطيني أيضا يوجه لهم رسالة قوية لكل المتطبعين العرب الخونة،
نعم،
الذين باعوا أنفسهم وارتجوا أنفسهم للإمبريالية، فإن الشعب الفلسطيني الأعز الذي يمتلك جزءا بسيطا جدا يعني من الإمكانيات التي لا يمكن أن يعني نقارنها بإمكان الكيان الصهيوني، بدأ يعني يضرب العمق الكيان الصهيوني ويوجع بالكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني الآن بالفعل يعني هو يعني جن جنونه من خلال ضربات المقاومة التي تلتف حولها جماهير الشعب الفلسطيني،
نعم،
والتي تلتف حولها محور المقاومة. لذلك نحن نؤكد على تلك الرسائل لهذه الحرب التي شنتها الإدارة الصهيونية المجرمة.
نعم دكتور، إجماع فلسطيني على مواصلة المواجهة مع الاحتلال، وبالطبع الفصائل الفلسطينية هنا تتصدر المشهد. ما الأرضية التي ترتكز عليها الفصائل لاستمرارية المواجهة؟
الأرضية الأولى وحدة شعبنا الفلسطيني المقاوم،
نعم،
في كل أرجاء فلسطين من رفح حتى رأس النخورة التحم شعبنا الفلسطيني. الأرضية الثانية أن شعبنا الفلسطيني هو يعني على حق ويناضل من أجل العودة إلى ديارة الشرد منها، ومن أجل تحرير الأرض الفلسطينية التي احتلها الكيان الصهيوني.
نعم.
أيضا يعني الشعب الفلسطيني يناضل والمقاومة تقاتل، لأن المقاومة تحضنها الجماهير الفلسطينية، وأنك حاضرة شعبية جدا من كل أبناء الشعب الفلسطيني وقوية جدا، وحاضرة شعبية الجماهير العربية، وحاضن أيضا من محور المقاومة في إيران وسوريا والعراق واليمن ولبنان وحزب الله. لذلك يعني هذه تنطلق هذه المقاومة في استمرار القتال من قناعة أننا بالإمكان بالفعل ننتصر على الكيان الصهيوني وأن نستعيد يعني أرضنا ونطرد الاحتلال.
نعم.
ومن خلال التجربة أكدت المقاومة أنه بالإمكان انتصار على الكيان الصهيوني، واليوم تؤكد التجربة من خلال تواريخ المقاومة التي دكت يعني الكيان الصهيوني في تل أبيب، أنه بالإمكان بالفعل أن نحقق توازن الرعب مع هذا الكيان الصهيوني ونضغط عليه باستمرار. وهذه أيضا رسالة للحكام العرب الذين يشترون السلاح بالمليارات، يشترونها كل شعب فلسطيني يوجه الآن رسالة لهذا، لمن تشترون السلاح؟
نعم.
هذه الجيوش لمن؟ جيوش عربية لمن؟ تستعد هل لقتال شعبها أم لقتال الكيان الصهيوني؟ وأيضا مثال المطبعين مرة أخرى أن تطبيع مع الكيان الصهيوني هو جريمة نكراء، وأن تطبيع لن يحميكم ولن يحمي عروشكم، وأن الشعب العربي الشعب الفلسطيني والشعب العربي والشعب الإسلامي هو الذي يحمي الرؤساء والملوك عندما يكونوا بالفعل على حق، يحموهم بدمائهم وبأجسادهم وبأشلائهم. هذه مرتكزات الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية العاجلة، والتي بالفعل يوما ما ستنتصر من خلال توجيه الضربات المستمرة للكيان الصهيوني.
إن شاء الله يكون كذلك. ماذا عن عنوان الداخل المحتل في ظل ما شهدناه في مدن اللد وحيفا والرملة وعكا؟ ماذا في الدلالات أستاذ أسامة؟
يعني كل التحية لأبطال شعبنا في بالفعل بالداخل الذين يعني هم تحت الاحتلال المباشر منذ عام 48، ويحاول كيان الصهيوني أصلتهم ونزع الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية والإسلامية منهم، يحاول طمس وانتزاع هويتهم الوطنية، لكنه على مدار تلك السنين فشل ذريعا. واليوم الشعب الفلسطيني في اللد والرملة حيفا ويافا وأم الفحم وكل المدن والقرى 48 أثبت أنه بالفعل يعني فلسطيني، حتى النخاع أثبت أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتجزأ، وأن وحدة الحال هي وحدة مصيرية للشعب الفلسطيني. ذلك اليوم ورأينا باليوم والأمس على مدار الأسبوع الماضي،
نعم،
في اتحد في أم الفحم، اتحد بالقدس، اتحد بالشيخ جراح، واليوم اتحد أيضا مع المقاومة الفلسطينية.
أيوة.
وفي اللد رأينا الحرب الشعبية ما بين المواطنين الفلسطينيين في اللد والصهيونية، وكيف يعني بالفعل يعني دافع ببسالة أبناء اللد عن هويتهم الوطنية والإسلامية، وأنهم بالفعل لا يمكن حقوقه الوطنية بالتأكيد، يعني يوما ما سيسترد هذا الشعب حقه وإقامة دولة فلسطينية على كل الطلب الوطني الفلسطيني من رفح حتى رأس النافورة
إن شاء الله. في سؤالي الأخير لكم أستاذ أسامة، يعني بدأ الحديث اليوم يدور عن وساطات لوضع حد للتصعيد، ما حظوظ الوساطات اليوم؟
يعني نحن لسنا من دعاة القتل والحرب ولسنا من دعاة يعني البطش والتنكيل، إنما نحن كفلسطينيين نريد استعادة حقنا الفلسطيني، نريد يعني تحرير أرضنا، نريد الأسرى والعيش بكرامة على بلادنا بكل فلسطين. ولذلك نحن يعني مشبثون أيضا في موضوع القدس، القدس أولا من القدس أخيرا، المعركة معركة العاصمة، القدس عاصمة فلسطين أبدية. لذلك نحن أكدنا أن هذه المعركة هي معركة العاصمة، معركة الكيان، هي كيان سيكون، هل القدس يعني ستكون كيان للإمبريالية الصهيونية أم للفلسطينيين للشعب الفلسطيني؟ نحن نؤكد أن هذه المعركة سننتصر بها وأن القدس ستكون عاصمة فلسطين الأبدية. لذلك أي يعني تهدئة مع الكيان الصهيوني، أي يعني وساطة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار انسحاب الكيان الصهيوني من مسجد الأقصى ومن القدس ومن الشيخ جراح، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة وإعطاء شعبنا حقوقه. بدون ذلك لا يمكن أن يحدث يعني سلام كامل مع هذا الكيان الصهيوني ولا سلام كامل بالشرق الأوسط بشكل عام. ونحن بالشبه الشعبي أكدنا أنه لا تهدأ ولا هدنة مع الكيان الصهيوني، هذا العدو غاشم استحال الأرض. لذلك لا هدنة ولا سلام مع هذا الكيان إلا بخروجه كاملا من كل يعني فلسطين.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيد الفاضل.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنى الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
نحييكم من جديد المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين هل اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. مستمعين الكرام، في هذه اللحظات ننتقل وإياكم لنبقى في إطار فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى وحة الصبار.
واحة الصبار
كتبت في العديد من القضايا التي تعنى بالوطن، انطلاقا من إيمانها المطلق بأن الشاعر هو مرآة الواقع الذي يعيشه. هي الشاعرة والأديبة نور اللوحة، ترى بضرورة أن تصل الرسالة عبر القلم، فهو لا يقل أهمية عمن سواه من وسائل النضال الفلسطيني في مواجهة هذا المحتل الصهيوني الجاثم على الأرض. من أبرز ما كتبته كانت قصيدة للوطن وجاءت تحت عنوان أرض الضوء. للمزيد نرحب بالشاعرة نور اللوح في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار لتحدثنا عن بداياتها الشعرية وأبرز ما كتبت. في البداية نتعرف عليك.
نور نعيم اللوح من غزة، أدرس في جامعة الأقصى تخصص تعليم المرحلة الأساسية.
ماذا عن البدايات الأدبية لديك؟
بدأت الكتابة في مراحل المدرسة، تطورت مع السنوات. البداية كانت للوطن، كل قصائدي كانت بتخص مواضيع الوطن، للأسرى، للقدس، للأحداث اللي بتصير والقضية.
شو اللي خلاك تكتبي أو يعني تتجهي لهذا الاتجاه؟
لأن الوطن هو الاتجاهات الأربعة للروح، يعني القضية الفلسطينية لم يشغلنا عنها شاغل. فإذا إحنا الفلسطينيين ما كتبناش في القضية الفلسطينية فحنستنى مين يكتب عنها؟ فهذا هو السبب الأساسي.
نعم، شو الرسالة اللي كنت يعني بتحب توصليها من خلال هذه الكتابات؟
الرسالة اللي بحب أوصلها إنه إحنا بنكتب لأن الوطن باقي ونحن زائلون، يعني لازم إحنا تاريخنا نوثقه ونكتب فيه قبل، يعني إحنا في النهاية إحنا زائلون، لكن الكتابات اللي بنكتبها عن الوطن والقضية بتظل موجودة على مدى العمر. كمان رسالة إنه حب الوطن ليس ادعاء، إنه يجب أن نثبت للعالم أن حب الوطن ليس ادعاء أو مجرد كلمات يصفق لها. حب الوطن هو حمل ثقيل وأمانة عظيمة. الوطن لا يحتاج لصراخ ولا شعارات فقط، يحتاج القليل من الأفعال الجبارة، ونحن لا نملك إلا القلم.
نعم. طب بتحسي القلم يعني أي وسيلة مهمة في مراحل النضال الفلسطيني؟
أرى أن القلم هو أهم وسيلة لأنه يوثق الأحداث اللي إحنا بنعيشها. طبعا القلم أهم.
نعم، وبالتالي كان هو حاضر على الدوام على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.
أكيد، على مر شعراءنا الكبار وشعراء المعاصرين اليوم.
مين قدوتك من الأدباء والشعراء؟
متأثرة بالشاعر محمود درويش جدا، قرأت تقريبا كل أعمال الشاعر محمود درويش. نعم. والشاعر إبراهيم دوقان وفدوى دوقان.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة نور اللوح، فابقوا معنا. مجددا نرحب بضيفتنا الشاعرة نور اللوح ونستمع منها لأبرز ما كتبت. طيب نور، يعني بالتأكيد كثيرة هي القضايا اللي أنت كتبتي ولازلت تكتبي فيها عن الوطن وهموم الوطن وأيضا هموم المواطن، يعني عن أبرز القضايا اللي كتبتي فيها.
كتبت عن قضية الأسرى، كتبت عن مسيرات العودة، كتبت عن أيام قرار ترامب، كتير قضايا يعني. نعم. كتبت عن الوطن بشكل عام كمان.
نعم. طب لو نسمع يعني بعض من كتاباتك.
لدي قصيدة بعنوان أرض الضوء، هي بتحكي عن الوطن بشكل عام وأحلامنا في العودة لأرضنا، يعني هي بتحكي بتعالج كتير قضايا يعني. قصيدة بعنوان أرض الضوء. وبي شوق لحلم دون قيد، وبي كمد بما ظلمت بلادي، وما ليل يطول بأرض عز، وما أرب يحيد على منادي، ولا ظلم يروض جأش شعب تعود أن يقاصف كل عادي، ولن تبقى حدود الغدر مهما تكاثف شوك ظلم في البوادي.
نعم.
فما زالت قوانا من حديد، وما لانت سيوف من عنادي، ففي شريان قلبي نبط أرض يغني لحن عز بالجهاد. أطوف الأرض ما دمنا ولسنا نهاب خيانة خلف الزناد، أردد موطني في كل فجر به إشراق شمس من رمادي.
نعم.
وأرقب دمعة للقدس تروي تجلي النور من رحم السواد، أشق طريق عودتنا بعزم فلم يبقى الشقاء
بلا حصادي. أنا يا أخوتي شلال غيظ، حروفي تعتلي طهو الجياد، تنادي الفارس المغوار فيها ليأخذ ثأرنا، دوما تنادي. ألا هبوا فلا نامت عيون على من بات يرتع بالفساد، وثوروا أيها الأبطال حتى نكسر قيد من يأبى طرادي. أنا سيف الفقار، أنا المنادي، فأحصد كل باغ ضام شعبي وأقدح ثورة حرفي زنادي. أنا الخنساء ترثي من تهاوى صريعا دون أن يدنو العتاد، سأرثيهم بما جادت عيوني ولا لن ينتهي يوما حدادي. هلموا يا أباط الضيم نشدوا، بلاد العرب كانت بلادي، ولكن فرقوا لما اضمحلوا وهم من أنكروا يوما جهادي. وناموا في حياض الشرك حتى أراهم لطخوا لون الأيادي بدولار العدو، وقد تهاوت قلاع الحرب تهفو للحياد. سلاما يا رياح السلم هبي على شهدائنا، دوري ونادي لكم بين الصدور مقام حي وفي أضلاعنا نيران زادي. سنأخذ ثأركم والشوق فينا إلى اللقيا إلى يوم اضطرادي.
بهذه الكلمات نختم لقاءنا مع الشاعرة نور اللوح، ولها نتقدم بشكرنا الجزيل، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج واحد الصبار، نترككم في حفظ الله وعنايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أما أيها الكرام، وفي إطار فقراتنا الإنتاجية، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. سروح قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبي روبين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية سروح عام 1945 حوالي 2000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية سروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم، في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشتولا في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية سروح عام 1998 8,411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب.
وللفتح مبين. تصفر عودك غنت فيك جنين.